شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي حياة السعداء. بدأنا موضوعا كبيرا بعنوان النجاح والفشل، طرقنا إلى مقدمات في الحلقة الأولى ودخلنا في ثلاث قواعد في الحلقة الثانية. نحن الآن في الحلقة الثالثة، سنتطرق في قواعد أخرى بعد أن تكلمنا عن بناء الرغبة، وتكلمنا أيضا عن الطاقة والحماس، وتكلمنا عن القاعدة الثالثة وهو أن يكون عند الإنسان علم ومعرفة ومهارة في الفن الذي يريد أن يشغل حتى يصل إلى النجاحات التي يريدها. اسمحوا لي بادي ذي بدء أرحب بضيف هذا اللقاء، صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور فالح محمد الصغير، أستاذ السنة وعلومها بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فأهلا وسهلا صاحب الفضيلة،
وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات،
حياكم الله شيخ. بعد أن بدأنا في الحلقات الماضية وتطرقنا إلى ثلاث قواعد، لعلنا ندخل إن شاء الله وندلف إلى القاعدة الرابعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من السعداء الناجحين في الدنيا والآخرة وإخواننا المسلمين في كل مكان.
آمين.
نعم، تطرقنا في حلقتين سابقتين لهذا الموضوع الذي ينشده الأفراد وتنشده المجتمعات والأمم، ولذلك لا غرابة أن نطيل فيه بعض الشيء لعمق الأهمية، بيد أننا لابد أن نؤكد على المفهوم الشامل للنجاح الذي ننشده، وهو الذي يكون من منطلق إيماننا بالله سبحانه وتعالى، ومن منطلق شريعة ربنا عز وجل، ومن منطلق المفهوم الشامل الذي يلبي رغبات الإنسان ويتفق مع قدراته ويجعله إنسانا منتجا نافعا لنفسه ونافعا للآخرين. لهذا المفهوم الشامل جاءت هذه القواعد التي هي عبارة عن أسباب، هي في ضمن الأسباب الذي يستطيعها البشر بحكم أنهم بشر، وقبل ذلك وبعده توفيق الله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه، قبله الاعتماد عليه وبعده توفيقه جل وعلا للوصول إلى المستوى المنشود الذي ينشده هذا الإنسان. بدأنا بالقواعد في ضوء ما ذكر، فالقاعدة الأولى هي بناء الرغبة للنجاح. هذه الرغبة تولد، لابد أن تولد الطاقة والحماس والقوة للوصول لهذا النجاح. وجدت الرغبة ووجد الطاقة والقوة والحماس، إذن لابد أن يوجد العلم بالشيء الذي أريد الوصول إليه، والعلم بما يتطلبه. العلم أن أكون عالما، أن أكون طبيبا، أن أكون المرأة تكون مربية، أن تكون داعية، أن تكون كذا. العلم
الفن الذي اختاره،
الفن الذي اختاره، والمهمة الكبرى. يعني قد يختار فنا أو علما، وقد يكون بما لأسرته أمر آخر، قد يكون لأسلوب حياته في الحياة، لابد أن يتعلم ما يحيط بهذا الشيء. ننتقل بعد ذلك للقاعدة الرابعة، يعني وجدت الرغبة، وجد الطاقة والقوة، وجد العلم. القاعدة الأخرى، طيب لما وجد العلم لابد أن أتخيل وأتصور عندما أريد هذا الشيء. مثلا أريد أن أكون طبيبا أو تاجرا، لابد أن أتخيل أني طبيب، ماذا أعمل، ماذا أتصور، هذا واحد. ماذا لابد أن أتخيل العوامل التي توصلني لأن أكون طبيبا؟ إذن يقولون العارفون هم الذين يعرفون ماذا يريدون، وغير العارفين يعملون بدون ما يعرفون ما يريدون. فالقاعدة إذن تعني التعيين، ماذا أريد، أتخيله تخيل تام، أتصوره تصورا تاما. هذا التصور هو بداية الابتكار، هو بداية الابتكار. لا يمكن لإنسان، لأي إنسان، أن يكون شيئا بدون أن يتصوره. طبيب، أنت متصور ماذا يريد الطب؟ أنت تريد تصعد إلى هذا الجبل، لكن لماذا؟ لا لشيء. إذن أنت لن تصل لنجاح يعني تريده. إذن لابد أن أكون أن أتصور ماذا أريد. على سبيل المثال، أنا أريد أن أكون مؤلف، مؤلف في فني أو في تخصصي الذي أعمل من خلاله، لكن لماذا؟ أتصور الآن صرت مؤلف، هل أنا يعني اقتنعت الآن لما كنت مؤلفا؟ هذا من وجه. أتصور ماذا أريد لهذا التأليف؟ قد يريد مال، أنا ما عندي، يعني تكلمنا عن القاعدة اللي قبل العلم، لكن قد يريد مال. أنا هل عندي المال الكافي؟ هل عندي الأدوات الكافية لهذا التأليف، أسلوبي طريقتي؟ إذن لابد أن أنشأ التخيل والتصور الذي أريد عمله. كثيرة هي الأفكار جدا، لكنها تموت، وموتها بسبب ضعف التصور والتخيل. مثال على ذلك في إماتة الأفكار، أن مثلا أقول أنا أريد أن أكون، مثلنا كثيرا بالطبيب والعالم، أنا أريد أن أكون يعني مهندسا بارعا، لكن هناك هاجس يقول لي لا، أنت ما يعني ما تصلح مهندس، في الداخل يقول لي لا ما تصلح مهندس. إذن الرغبة موجودة والقوة موجودة والعلم بالهندسة موجود، لكني عجزت عن أن أتصور. فإذن وتخيل كوني مهندس بارع، عجزت أن أتصور ومتطلبات هذه الهندسة. هذا الهاجس هو سبب من أسباب ضعف الأفكار وموت الأفكار. السبب الثاني
هو ينسى عليه في السبب الأول أن يطرد هذا الهاجس.
نعم، كمان يعني سيأتي الآن، عليه أن يطرد هذا الهاجس بالخطوات التي سنذكرها.
جميل.
السبب الثاني الاستسلام لمشاعر الآخرين تجاه هذا المتصور. أقولها بهدوء، الاستسلام لمشاعر ورؤى الآخرين لهذا المتصور. يعني مثلا،
نعم،
أنا أريد أن أكون حافظا لكتاب الله عز وجل، وتصورت تماما، لكن لا، جلست مع فلان وفلان وفلان فقالوا لي أنت تحفظ القرآن؟ لا، حفظ القرآن يريد ويريد ويريد. هذا الطعم الذي يعني أعطوه أو استسلم له وأخذه هذا الإنسان الذي يريد النجاح هو سم، لكن سم حلو كما يسميه البعض، هو طعمه حالي، لكن أثره سما، لكن الأثر سم، فأثر قتل هذا الإنسان الناجح. إذن الهاجس الداخلي هذا أقول لا، الهاجس الخارجي الذي يأتي ويحطم هذا التصور وأقول له لا، ولا يعني أستسيغ هذا السم ولو كان حلوا،
بل يجعلها قضية تحدي، فيتحداهم على أنه يثبت لنفسه أنه قادر أن يكون،
قادر أن يكون، وأتخيل وأتصور مثل ما أتصور بيتي الذي أريد أن أعمره. مثلا أعمر بيتي 3 غرف 4 غرف، أصممها بالتصميم. أنا الآن بعد ما كان عندي الرغبة للبناء، وجدت الطاقة والقوة، عرفت العلم أنه يحتاج إلى مال، يحتاج إلى كذا، يحتاج إلى كذا، تصورته أمامي مبنيا. إذا ما يأتيني واحد ويغبش على الغرف ولا أشوفها ولا أنظر إليها، إنما أتخيلها وأتصورها تماما. إذا كيف أصفي هذا التصور؟ خذ ورقة وقلم، أي مشاهد معنا متابع يأخذ ورقة وقلم. الورقة والقلم يأخذ نفس عميق، يعني يهدأ، لما يقال نأخذ نفس عميق يعني نجلب الهدوء. جلست على طاولتي وأخذت الورقة والقلم، أخذت النفس أغمض عيني. لما أغمض عيني تلقائيا تصورت أني حققت بيتي الذي أريد أن أعمره. أول مرة تقول تصورت لي ثلاثة أبناء كل واحد حافظ لكتاب الله عز وجل. إذن هنا أفتح عيني على الموجود، أني لي ثلاث، أني لي بيت معمور جديد يفتح النفس، تشرق فيه النفس، تطمئن فيه الأسرة إلى آخر ذلك. إذن أخاطب نفسي أقول أنا مستطيع، أنا قادر، أنا قوي، أنا تصورت هذه المسألة أو هذا الذي أريد. هل هذا كلام خيالي أو هو سواليف أو هو عبث؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل به تماما. تصور النبي صلى الله عليه وسلم في حال دعوته مطرود من قومه، ذهب للطائف وطرد، هاجر أصحابه للحبشة من الأذى والشدة، أذن له بالهجرة إلى المدينة، هاجر إلى المدينة، الكفار كفار قريش وضعوا الجوائز الكبرى لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، يذهب ويعمل الأسباب. المهم أنه اتجه إلى المدينة، يلحقه سراقة ابن مالك، وصل قرب النبي صلى الله عليه وسلم ساخت فرسه في الأرض، فيقول يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يعني ادع لي، فدعا له حتى أسلم سراقة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف بك يا سراقة وقد لبست سواري كسرى. سبحان الله، يعني النبي في حالته مطارد، خرج من قومه طردوه واضعين الجوائز لكي يأتون به حيا أو ميتا، يتخيل هذا التخيل أن دعوته
الأمل الكبير
ستصل إلى أن تملك فارس والروم، أمر هذا يعني عجيب في هذا،
في ذلك الوقت في التخيل من الجنون.
كثيرة هي النصوص في مثل هذا، لكن هذا كافي. طبعا لما يعني اللي تفضلت فيه أن قد يكون ضرب من الجنون في اعتقاد بعض الفاشلين، لكن
لا يأتي أن زمن تصير فيه الضعينة من حضر موت.
إذا تصور النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لما تصور أتصور الشيء الواقعي الذي يجب أن أكون عليه في يوم من الأيام، بكي يكون هذا التصور دافع لي أن أصل إليه. العقبة تروح من هنا، أمشي بسرعة 100، بسرعة 200، مرة بسرعة 50، وهكذا. إذا لابد من هذا التصور. لما يعني يتصور الإنسان الشيء الذي يريده صافيا، المرأة لما تتصور أن لها ثلاثة أبناء سيحفظون حافظين لكتاب الله، هي أغمضت عينيها تصورتهم أمامها، فتحت العينين على ثلاثة أبناء، عشرة أبناء وبنات، حفاظ لكتاب الله، دعاة للخير، علماء، أطباء، مهندسين، ينفعون وطنهم وأمتهم ومجتمعهم، ينفعون الناس، انطلق التصور، بداية الانطلاق.
يا سلام.
هذا التصور نقطة انطلاق الناجحين. نعم،
أحسن الله عليك. وهي خطوة أيضا تدفع الإنسان إلى أن يحقق هدفا كبيرا جدا في حياته. انتهينا من القاعدة الرابعة، لعل نصل إلى القاعدة الخامسة.
التصورات كثيرة، ويجب كما سبق يعني سبق الكلام يكون التصور في حدود الممكن والمستطاع. نقطة يعني الآن أنا صار عندي رغبة وقوة، وصار عندي يعني مع علم بالشيء وتصورت وجوده. الطريق ما هو؟ البداية الطريق أخطط، أمسك ما هو الطريق
يرتب لهذه.
أنا تصورت أني سأعتمر، وأتصور الآن أنا مغمض عيني وكأني أطوف وأسعى، لكني أنا جالس في مكاني الآن في هذا الاستوديو. ما الطريق إلى أن أصل إلى أن أعتمر؟ التخطيط، متى سأذهب بالسيارة والطائرة، المواد التي أخذها، كم سأخذ من يوم البداية، الزاد الذي معي، وهكذا. إذا لابد من التخطيط. بدون تخطيط يساوي فشل ذريع. بعض الناس يقول والله أنا ما خطط وماشي بحياتي عفوي
بالبركة،
وعلى ما يقولون فق ثمك يرزقك الله، يعني افتح فمك يرزقك الله. هذه حيل الفاشلين وتلبيس إبليس على العاطلين. لكن الناجحين هم الذين يخططون. لا يلزم أن يخطط كالمهندس لما يريد يخطط بيت، هذه ناحية مثالية وجيدة، لكن لابد من التخطيط. لو قلنا لإنسان أنت الآن هذا العصفور الطائر أفضل منك، ماذا يكون رد الفعل؟
سيغضب،
قد يغضب. لكن العصفور نعم أفضل من كثير من البشر. لماذا؟
لأنه يخطط،
لأنه يخطط لمهمته لهدفه. لذلك النبي عبر عليه الصلاة والسلام عن هذا لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير
تغدو
خماصا، يعني جياعا، وتروح بطانة. هنا محل الشاهد عندنا تغدو خماصا، إذن هي مخططة أنها في الصباح تذهب لطلب الرزق، في المساء تعود وقد امتلأ بطنها وجلبت الرزق لمن معها في العش الصغار واستراحت في الليل. هذا عبث، هذا بتخطيط. الله سبحانه وتعالى هداها، هدى هذه المخلوقات كلها، النحلة في مساقها ومسارها بتخطيط، حتى يصل تلقيح الذكر من الأنثى إلى يعني إلى الدرجات العليا في الهواء، ثم ينتشر هذا المنتج لينتج عسل مصفى.
اختيارها للزهر،
نعم، اختيار للمأكول، وبقدر ما تأكل يكون النتاج. إذن هذا بتخطيط. النملة، النمل الآن في الشتاء في الصيف، في الشتاء لا تخرج، اذهب للبر،
جمعت كل شيء،
اذهب للصحراء، ابحث عن نملة تدب على الأرض لا تجد. لماذا؟ هي تخطط في الصيف تملأ هذه الجحور ما يكفيها للشتاء. ومثلها كثير من الدواب، هي نملة لا شيء، يعني من أصغر المخلوقات، فهي
مثال للذرة.
هي نعم، ولذلك يعبر عنها بالذرة لصغرها. فهي خططت تخطيط لحياتها. من ضمن التخطيط أدوات التخطيط التعاون فيما بينها. لذلك النملة لما حكى الله سبحانه وتعالى عنها في قصة سليمان، قالت نملة يا أيها النمل
ادخلوا
مساكنكم
لا يحتمنكم
سليمان وجنوده. هنا النملة بالتعاون مخططة، لأنها هي في طريق، النمل كله ماشي في طريق. إنما لما جاء العائق هذا وهو سليمان وجيشه وجنوده، نبهت القائدة هنا إلى أن انتبهوا، هنا عقبة، لازم أن نقف. إذن المسيرة بتخطيط. بعد التصور لابد من التخطيط. التخطيط ماذا يعني؟ يعني أعرف الهدف الذي أريد الوصول إليه. لابد أن أنا أريد أن أتزوج، هذا هدف مثلا،
يعني أن يعرف إمكانياته
وقدراته. أولا أعرف الهدف، أعرف متطلبات الهدف، أعرف الوسائل التي أحقق بها الهدف، أعرف الخطوات التي أسير عليها. هذا هو التخطيط. التخطيط لا يلزم أن آتي بمهندسين، ولا آتي بخبراء إدارة، ولا آتي بمجموعة من الموظفين لكي أخطط. لا، المرأة في بيتها يجب قبل نومها أن تعرف ماذا تريد أن تصل إليه في هذا الأسبوع، في تعليم أبنائها، في خدمة زوجها، في ماذا تريد أن تطبخ، ماذا تريد أن تقوم به من مهام. هذا التخطيط. التخطيط ليس أمرا هلاميا مثاليا لا يقوى عليه إلا أفذاذ من البشر ومؤسسات كبرى تحتاج إلى الميزانيات الضخمة. لا، هذا التخطيط بعبارات مبسطة. إذن أخذ قلم بهدوء، أخذ ورقة، أسجل الهدف الذي أريد تحقيقه في الأسبوع، في الشهر، في السنة، في 5 سنوات. أعرف ماذا يتطلب هذا الهدف، أعرف أيضا الطريق الموصل للهدف، يعني الخطوات التي أعملها، الوسائل التي يجب أن أوفرها لكي أصل إلى هذا الهدف. أريد ابني أن يحفظ كتاب الله، هذا هدف جيد، إذن أخطط إلى أني أعلمه، إلى أني أدخل في دورة تحفيظ للقرآن الكريم، أو يعني أراجع معه بعد هذه الدورة يوم بيوم، أخصص له ساعة معينة أو نصف ساعة أو أي من الوقت المناسب. إذن بهذا أنا خططت لكي فعلا كما تصورت أن ابني في يوم من الأيام يصدح بكتاب الله حافظا له، إذن خططت بهذا المستوى. لا أرميه على دورة التحفيظ وأنسى الباقي وأنا في سهراتي وذهابي وإيابي، أو إن كانت امرأة في بين الهاتف وبين الصديقات والزميلات أو دوامة العمل بدون أن أنتبه إلى هذا الأمر. إذن لابد من تخطيط، من خلال هذه التخطيط ينبني عليها، ينبني يعني تحقيق وسيلة من وسائل النجاح. بدون تخطيط يبقى الأمر عفوي، يبقى الأمر كما شاءت. إذن لا تريد أن تكون ناجحا، تريد أن تكون ناجحا مع الخطوات السابقة، لابد من التخطيط الذي يجعلك صانعا لنجاح كبير قد يكون فوق تخيلك وتصورك السابق. نعم.
حتى بالتخطيط يا شيخ، الذين عندهم أفكار سيئة وعندهم يعني فكر غير حسن، بالتخطيط يصلون أيضا إلى نجاحات، مثل ما خططت مثلا اليهود، خططوا على أنهم يقيمون دولة، استطاعوا.
أي بعد إنسان يريد تحقيق هدف، نحن نتكلم عن الناجحين، لكن حتى يعني الناجحين في مفهومهم وهو مفهومات بالنسبة لهم
نجاح. نعم،
لابد من التخطيط. ذكرتني بقصة يوسف عليه السلام، وهي سطرت لنا في القرآن في سورة كاملة. الشاهد عندنا لما رأى الملك الرؤيا قال إني رأيت 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. طلب تأويل هذه الرؤيا، جاء يوسف عليه السلام لما طلب لتأويله. المهم أنه يعني عبر هذه الرؤيا بأن يكون 7 سنين قحط، 7 سنين يعني رخاء، ثم قال اجعلني على خزائن الأرض. لماذا؟ لأن يوسف عليه السلام علم عن نفسه قوة التخطيط للـ7 العجاف 7 سنين القحط التي ستأتي. لذلك كانت مصر في ذلك الوقت لما مسك يوسف بهذا التخطيط موئل لجميع الأمكنة الأخرى، فصارت تمون مصر الأمكنة الأخرى من الأرزاق، لأن يوسف خطط تخطيط كبير من خلال هذه الرؤية التي جعلته يرسم الهدف الكبير.
ازرعوا
7 سنين
لتهيئ للـ7 سنين القادمة.
إذن هذا تخطيط، وتخطيط محكم. إذن ابدأ أنت الآن، نفذ، خذ ورقة وقلم، اكتب أهدافك، سطر 5 أهداف قريبة، 5 أهداف كذا، كما تحب. كل إنسان يسطر لنفسه ما هي الوسائل الممكنة. يجب أن تكون وأنت تسطر في مكان مرتاح، بحيث لا تسطر شيء خيالي أو شيء مهم موجود يجعل الشيطان هذا غير الموجود عائق من العوائق لك في الوصول إلى عدم البلوغ الأمنية التي تريد. خاطب نفسك أني قادر على التخطيط، أني أنا باستطاعتي أن أصل، بهدوئك وبعدك عن الضوضاء، عن المشكلات، عن التفكير الآخر، ستصل بإذن الله. اجعل لوحة في ذهنك التخطيط عنوان النجاح، وستصل إلى النجاح بإذن الله عز وجل.
جميل جدا.
نعم.
لعلنا أيضا ندخل الآن في القاعدة 6 بعدما عرفنا ما ينبغي أن يكون الإنسان يعمله في القاعدة 5 من التخطيط.
قد يسمعنا الآن بعض الناس ويتحمس ويبدأ يخطط، وبعضهم يباشر بسرعة ويجلس مع نفسه الليلة جلسة سريعة ويكتب، فسنجد أنه كتب 15 مثلا هدف، بين هدف بعيد المدى وهدف متوسط المدى كما سبق معنا في الأهداف في منهجية الحياة، وهدف قريب المدى ومتحمس وسجل
وده أن يحقق كثير
وتصور الأمور، وبدأ فعلا إنسان جاد ويريد أن يصل للنجاح المرموق. لكن نقول له رويدا، هناك قاعدة تخدمك. هذه القاعدة هي ترتيب الأولويات. أنت فرد واحد فلن تصل إلى الدنيا بمجموعها أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم جلس في مكة أولا يدعو فرادة أفراد في البداية، وفي الوقت نفسه يدعو لقضية واحدة وهي قضية التوحيد، وظهرت واضحة جليلة الجلية في قصة عمه أبي طالب لما قال يا عم قل لي كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. في لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له يا معاذ إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فإذا جئتهم فليكن أول ما تدعوهم إليه
شهادة
أن لا إله إلا الله، ثم قال فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، ثم قال فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أولياء من أغنيائهم فترد على فقرائهم. أكبر قاعدة هنا بعد وضوح الهدف وبعد وضوح التصور ترتيب الأولويات. إذن عندي 15 هدف 10 أهداف أرتبها، الأول ثم الثاني الأهم فالمهم
حتى مثلاً تحققها واحدة واحدة
حتى تصل إلى تحقيقها، وبالتخطيط ستعرف كم هذا المدة الزمنية، ماذا أبدأ بهذا أو أبدأ بهذا وهكذا. قد يكون الإنسان يبدأ بهدف صغير وعنده من المهمات الكبيرة فيفشل، وقد يبدأ بهدف كبير وينسى الأهداف الذي قبله فلم يرتب الأولويات. إذا لابد من ترتيب الأولويات. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بدأ بالأفراد ثم بدأ في قضية واحدة وهي التوحيد، في المدينة أيضا بدأ في الأسس في إشاعة الأخوة بين المسلمين بين المهاجرين والأنصار، بدأ بالمنطلق في المسجد، بدأ بالعلاقة مع العناصر الأخرى مع غير المسلمين الذين يعيشون في المدينة مع اليهود،
تعامل معهم،
فعمل معهم معاهدات. إذن هذه أولويات بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قصة معاذ تعطينا ترتيب الأولويات. فأنا أرتب الأولويات. لو أن إنسانا لا يصلي ويتعاطى المسكر بل والمخدر وقد يسرق، أنا ماذا أقول له؟ أقول أنت لا تصلي تتعاطى المسكر تتعاطى المخدر تسرق تزني؟ إذا قلت له جمعت الكبائر ذي عليه لن يستجيب لك ولا 1%. لكن لو قلت له يا فلان ابدأ بالأهم فهي الصلاة، ثم إذا صلى الصلاة المطلوبة فصلاته تنهاه عن الفحشاء والمنكر. فإذا تبين فعلا أن الرجل صلى أبدأ بالأولويات. أنا عندي ابني أنا أريد أن أربيه، ابني مثلا ضعيف في الصلاة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة إيش؟ لسبع، ترتيب أولويات. ما قال مروه بالصيام، ما قال مروه بالحج، مع أن التكليف لا يكون إلا في سن البلوغ وغالبا يكون 14 أو 15 سنة بالنسبة للذكر. إذن ترتيب أولويات. معاذ يبدأ بلا إله إلا الله في أمر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إذن لابد أن أرتب الأولويات. الدراسة الآن بنيت على ترتيب الأولويات، مرحلة الابتدائية المتوسطة الثانوية الجامعة الماجستير الدكتوراه إلى غير ذلك. المولود يولد بخلق الله سبحانه وتعالى، أنا أستفيد من الخلق، خلق المولود بترتيب أولويات شيئا فشيئا، فما آتي بالكبير وأنسى الصغير ولا أركز على الصغير وأنسى الكبير. لا بد من ترتيب هذه الأولويات. بل في التشريع أن الله سبحانه وتعالى لما شرع الشرائع على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأولويات، بدأ يعني أغلب سور القرآن لترسيخ العقيدة. إذن في الدعوة نبدأ بترسيخ العقيدة ثم الشريعة. بناء على هذا إذن أقسم أهدافي في أهداف عبادية لعبادة الله، في أهداف أسرية، في أهداف مالية، يعني أريد أن أجمع مال مثلا، أريد أن أصلح أسرتي، أن أتزوج قبل ذلك، ما هي الأولويات؟ أرتب الوسائل وأرتب أيضا البرنامج وسيتحقق بإذن الله النجاح.
نعم يا شيخ، بعد ما يحصل الإنسان على هذه القاعدتين، قضية التخطيط وبناء الأولويات، ماذا عسى أن يبقى له بعد ذلك؟
يبقى له البدء بالتنفيذ، البدء بالتنفيذ مباشرة.
يا سلام.
ما يجلس يسبح في الخيال. لذلك يعبر عنها بعض الناس لقوة أهميتها التنفيذ مباشرة بالتركيز. في كتب الإدارة وكتب الأولويات وكتب تربية الذات ونحوها يعبرون بالتركيز، لكن أنا أعبر بالبدء بالتنفيذ مباشرة. لماذا عبروا بالتركيز؟ تعبير دقيق. ليش؟ لأنه إن لم يبدأ مركزا جادا فتأخر خطوة عن النجاح. فإذا البداية تكون، أنا الآن تصورت كل شيء وخططت المسار كله ورتبت الأولويات، ماذا أفعل؟ إذا أبدأ الفعل مباشرة. الحكمة الصينية تقول: أسمع وأنسى، أرى وأتذكر، أرى بعيني وأتذكر، أفعل يعني أعمل وأفهم. إذن لا يكفي سماع ولا يكفي رؤية، لابد من الفعل. حينئذ إذا فعلت هنا يعني خلاص فهمت الشيء تماما. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعاتب الذين يقولون
ما لا يفعلون.
يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله
أن تقولوا
ما لا تفعلون. إذن الفعل مباشرة. بل أشد الإنكار: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ ولذلك يعني يقال في الحكمة: من عاش على الأمل يعني بدون فعل مات صائما، يعني لا شيء. من عاش على الأمل مات صائما، إذن يعني هذا لابد من الفعل. فمن عاش على الأمل لم يحقق شيئا، لم يصل للنجاح. إنما لابد من الخطوة الأولى العملية، هي البدء بالتنفيذ مباشرة. قوة نجاحك في بدايتك التنفيذية التي تقوم بها. الله سبحانه وتعالى قال في آيات: وقل إيش؟ اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. إذن لابد من العمل. في النبي صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى في أمر البعثة: اقرأ. يعني قدم العلم، قدم العلم. بعد فترة ماذا قال له؟ يا أيها المدثر
قم
فأنذر. انتهى خلاص، أنت الآن عرفت أنك نبي، أنك رسول من عند الله.
يعني هو رسول بلغ ما أنزل إليه.
بلغ ما، لكن هذا الشاهد عندنا هنا أن البداية، لا لا لا، تأكيد في البداية: يا أيها المزمل قم الليلة إلا قليلا. إذن قم فأنذر، هذه المهمة، قم الليلة إلا قليلا، الوسائل وما بعدها. إذن لابد من البداية بالتنفيذ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نجد النبي صلى الله عليه وسلم فعلا طبق الأمر يعني غاية التطبيق المثالي. لذلك لما انتهت مرحلة يسمونها في كتب السير، انتهت المرحلة السرية، بدأت المرحلة العلنية في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أنزل الله سبحانه وتعالى عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. هل النبي صلى الله عليه وسلم انتظر يوم ويومين ونام؟ على طول ذهب للجبل ونادى: يا قريش، يا العباس، يا فاطمة بنت محمد، نادى إني لا أغني عنكم من الله شيئا، أنذر فأنذر وأنذر عشيرتك الأقربين. إذن لابد من البداية بالتنفيذ. أبو بكر رضي الله عنه لما أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ بالدعوة بالتنفيذ، فأسلم كما ذكرنا في الحلقة السابقة على يديه 6 أصبحوا من 10 المبشرين بالجنة. الحكمة ماذا تقول؟ لا تؤجل عمل اليوم إلى غد. الأثر جاء في الأثر كما روي عن الحسن وغيره ما أصبح يوم جديد إلا ويقول يا فلان يا ابن آدم إني يوم جديد وعلى عملي كشهيد. فإذا ابدأ بالتنفيذ، فالمخطط لا يكفي، هذا ناحية نظرية، وأعانك هذا التخطيط على المسير، لكن لابد من الناحية التنفيذية. التنفيذية لما أريد تحقيقه، عرفت حفظ القرآن وأنه مهم، وأن فيه الحسنات، وأن فيه الهدوء والطمأنينة في الدنيا، وأن فيه الرخاء والرزق وسعة البال وسعة الأموال، وعرفت كل هذا، يعني يكفي المعرفة النظرية؟ لابد من التخطيط، بعد التخطيط أبدأ بالتنفيذ. بعض الناس يقول أنا ما أحفظ. لا، أنا قلت أحفظ،
تستطيع أن
ولو جلسنا إلى الفجر سأقول له تحفظ. قال أنا كبرت ما أحفظ، الحفظ وقت الصغر. أقول هذا من تلبيس إبليس، تقدر تحفظ. الله سبحانه وتعالى قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لكن نعم، قد غيرك يحفظ صفحة في اليوم، أن تحفظ سطر، لكن هذا السطر فيه من العظمة والخير والنجاح لك ما لا يعني يخطر لك.
جمعية تحفيظ القرآن النسائية سجلت امرأة في 60 من عمرها حفظ القرآن كامل.
نساء ليست امرأة، نعم. كثير، أنا أعرف نساء حفظنا 3 أجزاء بال60، يعني مو صغار، اللي حفظت 3 واللي حفظت 5 واللي يعني تعلمت أمور دينها من جديد وهكذا. إذن أنت كنز أيها الإنسان، خططت، تريد تصل للنجاح، أنت لم تستصغر نفسك مهما تكون المهمة، تصورت، خططت، الرغبة سابقا موجودة، ابدأ بالتنفيذ. بدون أن تبدأ الخطوة الأولى تمشيها لتصل للنجاح، لن يعني تحقق النجاح. إذن الخطوة العملية في الوصول للنجاح البدء بإيش؟ بالتنفيذ
مباشرة. شيخ، قضية مباشرة أظن أنها يعني لم تأتي بها عبثا، لأن التأخير في العمل ربما هذا يهدم عليه هدفه الذي قد بناه، فهو مجرد ما خطط وقدم الأوليات فإنه عليه أن يباشر مباشرة في تنفيذ هذه
كل الشواهد اللي ذكرناه من كتاب الله عز وجل ومن يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن الحكم والمأثورات، كلها تدل على كلمة مباشرة. بدون مباشرة يعني تباشر اليوم وبكرة ولا بعد سنة ولا بعد سنتين، لا، فرق كبير. يعني الحفظ، حفظ القرآن مثلا بعد يعني في سنة في سنتين في 3 تحفظ، لكن لو أجلت إلى بعد 3 ما حفظت، ما استفدت، وضاع عليك وقت طويل وضاع عليك كل شيء. هنا ذكرتني بقضية التنفيذ في أمرين أساسيين. الأمر الأول سأتي بمثال طريف. هذا المثال الطريف، أنا أدعو الإخوة الجادين للتنفيذ يسمعون هذه الكلمة، الإخوة والأخوات جميعا. في سنة واحدة كم تقضي في السيارة؟ 720 ساعة، بمعدل تقضي 2 ساعة في السيارة.
كثير.
الذي عنده مشروع حفظ جيد، لو ما يحفظ إلا بالسيارة لحفظ، 700 ساعة كفيلة بتخريج دكتوراه، 700 ساعة كفيلة بإنشاء مصنع، 700 ساعة كفيلة ببناء بيت. إذن هذه لو إذا خططت جيد عرفت مكان 700 ساعة من خلال الهدف الذي تريده تحقيقه. هذا بالسيارة بس، هذا وقت مهدر، وقت ضايع. الأخ الجاد الآن، بل الذي لا يقرأ ولا يكتب لكن يريد أن يحفظ، يجعل عنده التسجيل التعليمي لكتاب الله بالسيارة فقط، إذا كان يعني من أصحاب السيارات. المرأة في المطبخ كم تقضي؟
كثير.
700 ساعة، 1400 ساعة. 1400 ساعة تصنع أشياء تقضي في مطبخها يوميا، خصوصا يعني في أوقات الولائم ونحوها، أو أوقات المعاملة مع المطبخ،
أو في رمضان
لما تخطط، أو في رمضان أحسنت، لما تخطط التخطيط ماذا أصنع وأنا أطبخ؟
كيف أستفيد من وقت؟
كيف أستفيد من وقت؟ أنا أريد أن أتعلم يعني قضية من القضايا، عندي التسجيل، أتعلم في انتظار طبخة تصلح، أحفظ عندي المصحف وعندي التسجيل، أنا ما عندي أحد يشغلني في المطبخ كم ساعة ذهبت. نحن في الإجازة الصيفية إخواننا الشباب هداهم الله ونبههم إلى مثل هذه القضايا، الوقت النوم الضايع مو وقت النوم الأصلي كم ساعة تذهب؟ يعني الآن في كثير من الشباب في الصيف في مختلف أنحاء العالم لكن في الدول العربية أكثر ينام آخر الليل ويستيقظ العصر، يعني معدل 11 إلى 12 ساعة. النوم الأصلي نقول 8 ساعات، 4 ساعات هذه مهدرة. لو أن إنسانا خطط تخطيط وبدأ باستغلال بالتنفيذ في هذه الأربع ساعات حينئذ ما الذي سيجني؟ سيجني إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ما هي أسباب عدم التنفيذ مباشرة؟ سببان رئيسان وربما ثلاثة لكن المتبادر أنها سببان. السبب الأول الخوف، الخوف من الفشل أو الخوف من عدم تقبل الشيء عند الآخرين أو الخوف من المجهول. هذا كثير، والله يعني أخاف أفشل، والله ما أدري وش بيواجهني، يعني أخاف من الناس ماذا تقول، ما الناس بيقبلون هالمشروع، والله ما يقبلون، يقبلون ما أدري. إذن هو خوف من عدم التنفيذ، إذن عدم ثقة بذاته، فيحتاج إلى بناء الثقة بذاته لكي يزيل هذا الخوف. طيب الخوف في جملة واحدة لعلنا نزيله بإذن الله عز وجل، اسأل نفسك يا صاحب المشروع ما هو أسوأ شيء بيحصل؟ والله الناس بيقولوا مشروع تافه، ليقولوا قالوا عن الرسول ساحر، قالوا عن الرسول مجنون، قالوا عن الرسول كاهن. الرسول وقف، خاف من عدم التقبل، خاف من المجهول ماذا بيواجهني،
بل استمر
حقق أعظم أمر في الدنيا بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. إذن الخوف من, من, من الفشل هذا لا طريق للفشل، لأن افترض أن النجاح ما نجح، أن المشروع ما نجح، إذن هي تجربة أضيفت كما سنعلق إن شاء الله في الحلقة القادمة. سنعلق أن ليس فشل تجربة أني فشلت، إنما كسبت تجربة، ما فشلت، كسبت تجربة جديدة. دائما يمثلون بمخترع الكهرباء، يقولون يعني عمل 9999 محاولة نجح في
واحدة،
المحاولة 10,000. لماذا؟ هذه المحاولات هي ليست فشل، هي تجارب، هي أضافت إليه سد هذا الطريق، ذهب للطريق الثاني للثالث للرابع،
استفاد أنه كل هذه لا تنفع،
لا تنفع.
إذن
الخوف، أسأل نفسي ما أسوأ شيء بيحصل، فإذا يعني لما أخاف من المجهول؟ إذا حققت أسوأ شيء معناه أني سأحقق أعلى. أخاف من عدم التقبل، الرسول قيل عن ساحر أنت أفضل من الرسول، لا أحد أفضل عليه الصلاة والسلام. أخاف من عدم من الفشل، ما في شيء اسمه فشل، فيه تجربة جديدة أضيفت لهذا الفعل. السبب الثاني المماطلة والتسويف، والحسن يقول السين وسوف من جنود إبليس، احذر السين وسوف فإنهما من جنود إبليس. سوف أكون بكرة بعد بكرة وهكذا،
سأكون كذا،
سأكون،
سأفعل
وستمر بساء وسوف في الغد، في المستقبل، في كذا إذا كبرت. إذن هذه الأسباب عدم التنفيذ يجب أن نزيلها بما أسوأ شيء، نزيل بسوف وكذا، لا تؤجل عمل اليوم إلى غد.
جميل.
الناجحون يعني خذ، نختم بهذه الكلمة. جميل. قيل لأحد الناجحين التجار الكبار كيف نجحت؟ قال بالقرارات السليمة. قال وكيف وصلت للقرارات السليمة؟ قال بالتجربة. قال وكيف حصلت على التجربة؟ قال بالقرارات السيئة. إذن اللي نسميه فشل أضاف خبرة وتجربة،
أصبح
الخبرة يعني أضفت قرار سليم فنجح هذا الرجل. إذن البدء بالتنفيذ بدون خوف، سأصل بإذن الله في يوم من الأيام للهدف الذي أنشده.
شكرا لك دكتور فالح، شكرا لكم أيضا أنتم أيها الأخوة المشاهدين. قد انتهت حلقتنا هذه الليلة، على أمل أن نكمل إن شاء الله موضوع النجاح في حلقات قادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.